الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أذكركم أولا بالإشكال الذي يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ثم أدخل في درس هذا اليوم. هم يقولون على هذا المسلك أنه إذا قطع المكلف بالتكليف فإنه لا يقبح العقاب، فإذا لم يأتي بهذا التكليف فهو يستحق العقاب. هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في الحالة الرابعة، عندي أمارة على التكليف، يعني الظن بالتكليف، فهم من ناحية عملية يلتزمون بأن هذا الظن ينجز التكليف، مع أن هذا خلاف القاعدة التي يقولون بها. هم يقولون القطع بالتكليف ينجز التكليف، وفي الحالة الرابعة يلتزمون بأن الظن ينجز التكليف. ونقول خلاف قاعدتكم، إذن قاعدة الشهيد أن مسك حق الطاعة هي صحيح أو هو صحيح، فنحتاج إلى علاج هذه المشكلة. فأعطونا حلا، أنتم تلتزمون عمليا بشيء يخالف القاعدة التي تقولون بها، هل هذا الوجه استثناء؟ كسرتم القاعدة أصلا، فأي استثناء في ذلك؟ إذن سيأتي الجواب كما قلنا في الحلقة الثالثة. نأتي الآن إلى الدرس الجديد. ندخل كما قلنا أن حركة الفقيه تتناسب، أو حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه، فالفقيه أول ما يبحث عن الأدلة المحرزة، أولا يبدأ بالدليل القطعي، بعد ذلك يدخل في الدليل الظني. إذا لم يجد دليل محرز دخل إلى الأصول العملية. فإذا أول بحث الآن عندنا هذا الفقيه الذي يبحث عن الدليل المحرز، نعطيه هذا الأصولي يعطيه بحثا في الأدلة المحرزة. الآن تبينوا سلسلة البحث كيف تكون في الحلقات الثلاث: البدء بالأدلة المحرزة، ثم الدخول في الأصول العملية، ثم بحث تعارض الأدلة. فنبدأ بالأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة إما أن تكون أدلة شرعية أو أدلة عقلية. الدليل المحرز إما دليل شرعي ورد من الشارع، وإما دليل عقلي يقول به العقل. والأدلة المحرزة كما قلنا تنقسم إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية. إذن عندي حيثيتين في التقسيم: حيثية أنه دليل شرعي أو عقلي، هذه الحيثية الأولى، والحيثية الثانية أن هذا الدليل قطعي لو ظني. فإذن حيثيتين مختلفتين، والتقسيم يكون له ثمرة كما درسنا في المنطق. إذن نقسم بحيثيتين، لكل حيثية ثمرة معينة. فالأدلة القطعية أولا، أنواع الأدلة القطعية: الدليل القطعي ما هو؟ هو الذي يؤدي إلى القطع بالحكم. الدليل القطعي هو الدليل الذي يؤدي إلى القطع بالحكم. وحجيته من أين تأتي؟ من حجية القطع. فالحجية لازم ذاتي للقطع، القطع بنفسه حجة بعبارة أخرى. فلا يحتاج أن يأتي الشارع ويقول نعطي هذا الدليل العقلي الحجية، إذا كان قطعيا الدليل القطعي لا يحتاج إلى تتميم وإعطاء الحجية من الشارع فهو بنفسه حجة. هذا بالنسبة للدليل الأول. النوع الثاني الدليل الظني، دليل يعطينا ظن بالحكم الشرعي، ولكن يأتي الشارع ويقول خذ بهذا الدليل الظني، أو يقول لا تأخذ بهذا الدليل الظني. فإذا قال خذ بهذا الدليل الظني فأسمي هذا الدليل الظني أمارة. أمارة يعني علامة على الحكم الشرعي. وإذا لم يعطي الحجية لهذا الدليل الظني فهذا الدليل الظني ساقط عندي، كالقياس مثلا. القياس ليس له قيمة عندي، لأن هناك أدلة كثيرة تمنع من الاعتماد على القياس. لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس. إن دين الله لا يقاس بالعقول. فهناك روايات كثيرة تدل مو فقط السكوت عن القياس، بل تدل على عدم حجية القياس. تارة الإنسان يسكت، فإذا سكت نقول أيضا هذا ليس بحجة، لأنه لابد من وجود دليل شرعي عندي على حجية هذا الدليل الظني. وهذا الدليل الشرعي لابد أن يكون قطعيا، فلابد من وجود دليل قطعي على حجية الدليل الظني. خبر الثقة دليل ظني، يعطيني ظن بالحكم الشرعي. فلا بد أن تأتي أدلة قطعية تدل على حجية الدليل الظني، على حجية خبر الثقة. وإلا لو قلنا يكفي الدليل الظني لزم الدور، دليل ظني يسنده دليل ظني، والدليل الظني عندي دور، دليل ظني يعتمد على دليل ظني، فالدليل الأول يعتمد على الثاني والثاني يعتمد على الأول، فصار عندي دور. فإذا احتاج إلى دليل قطعي على حجية الدليل الظني. هنطبق هذا المقدار. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، تقدرون تحطون عنوان عام تمهيد خاص للأدلة المحرزة قبل التقسيم. أخذنا في الدرس الماضي تمهيد عام لبحث الأدلة، هنا نستطيع أن نجعل عنوانا تمهيد خاص بالأدلة المحرزة. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي أولا إما أدلة قطعية. ما معنى الدليل القطعي؟ بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم، حجيته من أين تأتي، فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها. فإذا كان عندي قطع بالتكليف فالتكليف يتنجز، إذا عندي قطع بعدم التكليف فأنا أكون معذور، فهذا القطع ينجز ويعذر. والقسم الثاني وإما أدلة ظنية، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا يعني قطعنا تيقنا بأن المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي. فإذا الشارع يأتي ويقول خذ بخبر الثقة، لولا كلام الشارع خذ بخبر الثقة ما استطيع أن لا أستطيع أن أستند على خبر الثقة، يصير مثل القياس عندي. فيأتي الشارع، ونأتي فيما بعد نبحث عن خبر الثقة، ما هي الأدلة التي تثبت حجية خبر الثقة، مر بعضها في الحلقة الأولى، ونأتي أيضا هنا تفصيل أكثر. ثم نأتي إلى أقسام الدليل المحرز من حيثية أخرى باعتبار آخر بلحاظ آخر، كلها بنفس المعنى. فيكون عندي دليل شرعي وهو ما يصدر من الشارع، وله دلالة على الحكم الشرعي. الدليل الشرعي من كلمة الشرعي أنه يصدر هذا الدليل من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي، يدل على الحكم الشرعي. فكلام الله سبحانه، كلام المعصوم عليه السلام يعتبر دليل شرعي، هذا النوع الأول. القسم الثاني الدليل العقلي، قضايا يدركها العقل ونستطيع أن نستدل بها على الحكم الشرعي، مثل مقدمة الواجب واجبة، فالصلاة واجبة، عندي مقدمة وهي الوضوء، فتكون أو فيكون الوضوء واجبا لأنه مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة. على شكل قياس، من الشكل الأول الوضوء مقدمة للواجب، وكل مقدمة للواجب واجبة، فيكون الوضوء النتيجة، فيكون الوضوء واجبا، قياس من الشكل الأول. خلنا نقرأ هذا المقدار أيضا. والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أم لا ينقسم إلى قسمين، الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم عليه السلام. أسألكم سؤال، إن كلام الله أو كلام المعصوم يعني خطابات شرعية، يعني عناصر خاصة، صحيح؟ الآية والرواية عنصر خاص مو عنصر مشترك، والدليل الشرعي في الأصول لازم يكون عنصر مشترك مو عنصر خاص. فقوله ونعني به كل ما يصدر من الشارع يعني الدليل الشرعي راح يساوي عند الخطاب الشرعي، خلاف المعروف، في الأصول عندي عنصر مشترك والخطاب الشرعي عنصر خاص مشترك، فكيف يعرف الشهيد الدليل الشرعي بأنه ما يصدر من الشارع؟ فكروا بهذا الإشكال. إذن لابد إما أن نقول التعريف صحيح أو نغير التعريف، فكروا في هذا السؤال. الدليل الشرعي هو ما يصدر من الشارع والمعروف أو المعلوم أن ما يصدر من الشارع هو الآية أو الرواية، أي الخطاب الشرعي، وهو عنصر خاص، ونحن في الأصول في علم الأصول نبحث عن العنصر المشترك، فيرد هذا الإشكال على تعريف الشهيد رضوان الله عليه، فنحن بين أمرين، إما أن نقول بصحة التعريف ونرد هذا الإشكال، وإما أن نغير التعريف بما يتناسب مع علم الأصول. فما رأيك ولماذا؟ ونرجو الجواب يكون أطول من السؤال. فكروا بهذا السؤال. الثاني، الدليل العقلي، ونعني به القضايا يعني الملازمات العقلية، فهناك ملازمة عقلية بين شيئين، فإذا قلت بالشيء الأول فلا بد أن أقول بالشيء الثاني، تلازم عقلي بين شيئين، بين الشمس وضوء الشمس يوجد تلازم، فإذا ظهر الشمس فلا بد أن يظهر ضوء الشمس، هناك تلازم بينهما. هناك تلازم عقلي بين الصعود على السطح مع وجود الدرج أو الأسانسير المصعد، فلا بد من وجود، حتى إذا قلت درج واحد يقول لي المصعد فنخليهم اثنينهم، فيوجد تلازم عقلي بين الصعود إلى السطح مع السلم أو المصعد أحدهما، لا يستطيع أن يطير، لا بد أن تكون هناك وسيلة للصعود إلى السطح، فأكو تلازم عقلي. طبعا هذا التلازم العقلي الآن في الأمور العرفية، نحن نريد الملازمات العقلية في الأمور الشرعية، تلازم بين الواجب ومقدمة الواجب. فتلازم عقلي إذا أردت أن تأتي بالواجب وعندك مقدمة لهذا الواجب، فلا بد أولا أن تأتي بالمقدمة حتى تصل إلى الواجب، لا بد أن تأتي بالوضوء حتى تستطيع أن تصلي، فعندي تلازم عقلي بينهما، والوضوء مثال لهذا التلازم العقلي. ونعني به القضايا أي الملازمات العقلية التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي أو يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية، مثاله هذا مثال الدليل العقلي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يعني وجوب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، يستلزم وجوب المقدمة، كلمة الإيجاب والوجوب بنفس المعنى. ثم نأتي إلى تقسيم آخر، هذا الدليل الشرعي والدليل العقلي. الشرعي نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، يعني من حيثية أنه لفظ أو ليس بلفظ. فإذا كان لفظا مثل كلام المعصوم كتابا وسنة، القرآن عبارة عن كلام والرواية عبارة عن كلام فيكون لفظ، والدليل الشرعي غير اللفظي فعل المعصوم وتقريره، المعصوم يأتي بأمر معين يفعل شيئا معينا، فأستطيع أن أستنبط من هذا الفعل حكم شرعي، أو أن المعصوم سيسكت يفعل شخص أمامه شيء معين كما مر في الحلقة الأولى أنه ينكس في مسح القدم فالإمام يسكت، فهذا تقرير لهذا الشخص، والوضوء عبارة عن شيء شرعي، والإمام عليه السلام لا يجب عليه أن يسكت بل يجب عليه أن يتكلم يبين خطأ هذا إنسان، إلا إذا كان في مقام التقية فإنه يسكت. فإذا استطعنا أن نعرف أن الإمام لم يكن في مقام التقية، من تقرير الإمام عليه السلام نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا، فنقول يجوز النكس في الوضوء، نكس يعني عكس القدم، بدل ما من الأصابع إلى الكعبين بالعكس من الكعبين إلى القدم، فهذا ينكس الفرد. فالإمام يسكت. هذا سلوك فردي. أحيانا الإمام عليه السلام يسكت عن سلوك اجتماعي ويتولد عندي السيرة العقلائية. فالسيرة العقلائية عبارة عن سلوك اجتماعي والإمام يسكت، طبعا إذا لم يكن في مقام التقية، فيقرر هذا الأمر. خبر الثقة من السيرة العقلائية، الأخذ الاعتماد على خبر الثقة يجري بين كل الناس من جميع الجنسيات في جميع العالم، حتى المسيحي اليهودي الكافر البوذي كله يعتمد على خبر الثقة. فيأتي الإمام يسكت عن هذه الحالة الاجتماعية. فلو كان يوجد طريق آخر للاعتماد بدلا عن خبر الثقة لبينه الإمام، ولكن الإمام لم يبين، فمعنى ذلك أنه أقر على الاعتماد، أقر الاعتماد على خبر الثقة. فنستطيع أن نعتمد على خبر الثقة، لأنه لو لم يبين طريقا آخر لا، هذا الاعتماد العرفي ينتقل إلى الأمور الشرعية، فيجب أن يبين طريق آخر. وطالما أنه لم يبين طريقا آخر فيعني ذلك أننا نستطيع أن نعتمد على خبر الثقة في الأمور الشرعية، وهذا الاستدلال راح يأتينا فيما بعد. أنهم يقولون سكوت الإمام لا يدل على شيء، ولا يدل، لأنه لو لم يبين لم تد لسرى من الأمور العرفية، صار عندي سريان من الأمور العرفية إلى الأمور الشرعية، يعني هذا شيء متعارف بين الناس فممكن أن يسري، فلا بد أن يقف الإمام كما وقف في وجه القياس. القياس أيضا شيء اعتيادي عرفي بين الناس، ولكننا لا نستطيع أن نعتمد على القياس في الأمور الشرعية. لو الإمام كان ساكت عن هذا الأمر لاعتمدنا على القياس، ولكنه وقف في وجه هذه المدرسة التي تعتمد على القياس وقال لا تقس، إن دين الله لا يقاس بالعقول. فوقوفه بهذه القوة لشيء متعارف بين الناس كان مفروض أن يقف بنفس القوة أمام خبر الثقة، الاعتماد على خبر الثقة، ولم يقف. معنى ذلك أن الإمام عليه السلام راض عن الاعتماد على خبر الثقة. والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة. هم ردينا دليل شرعي خطاب يكون عنصر خاص، دليل شرعي لفظي عندي عنصر خاص، كلام المعصوم عنصر خاص. كلام المعصوم ما تأخذ كل كلام المعصوم، هاي عبارة كلام المعصوم ما تستدل بها، إنما تأخذ مصادق كلام المعصوم، فيكون خطابا شرعيا يعني عنصر خاص وليس عنصر مشترك، فيرد نفس الإشكال عليه. فالدليل الشرعي اللفظي معتمد على تعريف الدليل الشرعي، فيرد عليه نفس الإشكال. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا، وهذا فعل الإمام عليه السلام، أو موقفا إمضائيا اتجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير. والسلوك المعين تارة يكون سلوكا فرديا وتارة يكون سلوكا اجتماعيا، والسلوك الاجتماعي أسميه السيرة العقلائية. هذا التقسيم خلوه في ذهنكم. ثم نأتي إلى أبحاث الدليل الشرعي. عندي ثلاث أبحاث. أولا أحدد دلالات الدليل الشرعي، دلالات الدليل الشرعي، هذا الدليل الشرعي يدل على ماذا. ثم أبحث دليل الشرعي مثل أنه في الإطلاق نستطيع أن نستنتج العموم، العموم يفهم من الإطلاق، الإطلاق يدل على العموم عن طريق قرينة الحكمة كما مر في الحلقة الأولى، ما دي مر أو ما مر، إن شاء الله يكون مر. الإطلاق، الفرق بين الإطلاق والعموم، أن الإطلاق العموم بنفسه يدل على العموم الشمول عن طريق اللفظ كل جميع كافة، والإطلاق يدل على الشمول عن طريق مقدمات الحكمة قرينة الحكمة. أن الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام مراده بكلامه. أعيد مرة ثانية، مقدمات الحكمة، أن الإمام عليه السلام يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فنستطيع أن نستنتج العموم باعتمادنا على قرينة الحكمة. لو أراد الإمام تقييدا لهذا الخطاب لذكره، وطالما أنه لم يذكر التقييد فلا يريد القيد، لأن الإطلاق عدم القيد، فلم يذكر القيد معنى ذلك أنه لا يريد القيد، والإطلاق عدم للقيد، فلم يذكر القيد فهو لا يريد القيد، يعني يريد العموم. وهذا يأتينا أيضا في بحث الإطلاق إن شاء الله نذكره مرة ثانية. هذه العبارات حفظوها، تمرنوا عليها حفظوها، فهم الإطلاق والشمول والعموم قرينة الحكمة، هذه العبارات خلوها في أذهانكم محفوظة، تكررونها دائما، لأن قد تأتي في الامتحان تسأل ما الفرق بين الإطلاق والعموم، يقف الطالب يقول ما أدري. المهم أن يعرف الفرق بينهما، راح يستدل هو في رواية أن يفهم منه العموم أو الإطلاق، فإذا هذا المجتهد ما يعرف الفرق بينهما فكيف يستدل بالرواية أن الرواية مطلقة وتشمل هذه الحالة أيضا. فإذا نبحث دلالات الدليل الشرعي مثل الإطلاق يدل على العموم، ثم نأتي إلى البحث الآخر في ثبوت صغرى الدليل الشرعي، صغراه يعني صغرى الدليل الشرعي، معنى نثبت ثبوت هذا المتن الشرعي من المعصوم. عندي رواية أريد أن أثبت أن هذا الخطاب فعلا ورد من الشارع عن طريق التواتر، عن طريق خبر الثقة، بأي طريق، فأثبت صدور هذه الصغرى يعني هذا المتن الشرعي من خلال الوسائل التي ستذكر فيما بعد، وسائل إثبات صدور المتن الشرعي يأتي فيما بعد. والبحث الثالث في حجية تلك الدلالة أو الدلالة ووجوب الأخذ بها، فلابد عندي دليل قطعي على حجية خبر الثقة، دليل قطعي على أن الإطلاق يفهم منه العموم، فأحتاج إلى أدلة قطعية. فإذا عندي ثلاث بحوث، والبحث في هذا القسم يعني الدليل الشرعي بكلا نوعيه يعني اللفظي وغير اللفظي، والبحث في هذا القسم يعني الدليل الشرعي، يكتب فوق الكتاب الدليل الشرعي بكلا نوعيه يعني اللفظي وغير اللفظي، لأن قد يروح الذهن في هذا القسم يعني الدليل المحرز بكلا نوعيه اللفظي والعقلي، عفوا الشرعي والعقلي، فالدليل الشرعي بكلا نوعيه اللفظي وغير اللفظي. تارة يقع في تحديد أولا دلالات الدليل الشرعي كالإطلاق يدل على العموم، وثانيا في ثبوت صغرى الدليل الشرعي يعني طرق إثبات صدور المتن الشرعي عن الشارع، وثالثا في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها، احتاج إلى دليل قطعي على حجية هذه الدلالة. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرجة. إذن عنوان كبير الآن قبل الأصل، بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرجة. نبدأ أولا، إذا عندي شك في الحجية، هل القياس حجة أو لا. القاعدة الأولى تقول عدم بعدم الحجية. هل خبر الثقة حجة أو لا؟ نقول الأصل عدم الحجية، إلا إذا ورد عندي دليل قطعي بحجية هذا الأمر فأقول بحجيته. فإذا الأصل هو عدم الحجية في أي دليل عندي، فإذا ورد عندي دليل على الحجية فأرفع هذا الأصل فأقول بحجية هذا الأمر. فإذا عندي احتمال أقط كلمة احتمال، عندي أصل، فإذا الأصل عندي، إذا عندي تنجيز بالتكليف تنجيز، وعندي دليل ظني على عدم التنجيز، أعيد مرة أخرى، فعندي تكليف، هذا التكليف منجز عليه، وعندي دليل ظني على عدم التكليف، فالدليل الظني إذا لم يكن حجة عندي فلا أخذ به. فمعنى ذلك أن نفوذ، أن المنجزية هنا نافذة جارية عندي، وهذا الدليل الظني لا أهتم به إلا إذا ورد عندي دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني فأخذ به. وبالعكس كذلك، عندي عدم تكليف أكون معذور فيه، فيرد عندي دليل ظني على التكليف فلا أخذ بهذا الدليل الظني الذي يقول بالتكليف، إلا إذا ورد عندي دليل قطعي على التكليف فألغي الحالة الأولى. فإذا التنجيز ساري جاري حتى مع وجود الدليل الظني الذي ليس له الحجية، والتعذير جاري حتى لو وجد عندي دليل ظني على التكليف، لأن هذا الدليل الظني ليس بحجة فالأصل فيه عدم الحجية. الأصل عند الشك في الحجية، عرفنا أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية أي الأمارات، فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لأمارة فهو المطلوب. عادة هذا التعبير جاري كثير في الكتب الأصولية، إذا كان ذلك فهو، ويسكت الطالب يقول فهو شنو يعني؟ يعني فهو المطلوب، وصلنا إلى المطلوب. الكتب القديمة أكثر بعد. وإذا شككنا في ذلك، ذلك شنو يعني؟ يعود على ماذا؟ كلمة ذلك اسم إشارة، ذلك شنو؟ يرجع إلى جعل الشارع الحجية. وإذا شككنا في جعل الشارع الحجية لم يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة، يعني على ذلك الدليل الظني، لو استعمل دليل ظني أحسن من الأمارة، لأن الأمارة الدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية. فلو حتى بين قوسين لو قال بس مكتفي بدون كلمة أمارات كان أفضل، من تعريف الأمارة الدليل الظني الذي له الحجية. فالآن هو يستعمل نعم بمقابل الدليل الظني فيسميه أمارة، لكن نقول أفضل أننا نستعمل تعريف خلاف التعريف الذي عندنا. لم يكن بالإمكان التعويل على ذلك الدليل الظني لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها، لأنها يعني لأن الأمارة، الأفضل أن نقول لأنه يعني لأن الدليل الظني. فعندي حالتان هنا للدليل الظني: دليل ظني نافي للتكليف، يعني الدليل الظني يقول بعدم التكليف، فعندي احتمال بالتكليف يكون منجز عليه، ويرد دليل ظني على عدم الاحتمال، وهذا الدليل الظني ليس له الحجية. فعندي احتمال بالتكليف يتنجز التكليف، وعندي دليل ظني على عدم التكليف، ولا يوجد عندي دليل على حجية هذا الدليل الظني، فأرفض الدليل الظني وأقول بهذه المنجزية، وتظل المنجزية ثابتة عندي، لا تتزحزح لا تتغير. أي؟ الاحتمال منجز عندي، وهذا الدليل الظني قاعد يجيني على خلاف الاحتمال، على عدم التكليف، دليل ظني، دليل ظني من الشارع، منجزية الاحتمال عقلية، فهذه المنجزية ثابتة لا تتغير. نعم، لا تقول لي بأدلة البراءة الشرعية، بعد ما قاعد نقول بأدلة البراءة الشرعية الثابتة قطعا، الشهيد طبعا الآن على بحث الشهيد، احنا الآن ما نشغل مثل قبح العقاب بلا بيان، نسح الآن، نحن الآن ندرس آراء الشهيد الصدر، إلا إذا قال هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فعندي احتمال منجز بالتكليف، وعندي دليل ظني على عدم التكليف، دليل شرعي ظني على عدم التكليف، هذا الدليل الشرعي الظني ليس بحجة عندي، فذلك الاحتمال العقلي يكون ساري جاري لا يتزحزح. متى يتزحزح؟ إذا عندي دليل شرعي قطعي أو دليل ظني أعطاه الشارع الحجية، أصالة الاحتياط اللي قلنا بأن أصالة الاحتياط الاحتياط العقلي متى يزول؟ راجع الحالات الأربعة، إذا عندي دليل قطعي على عدم الاحتياط أو عندي دليل ظني على عدم الاحتياط، يعني أمارة على عدم الاحتياط، فعندي أمارة، نعم راجع الحالات الأربعة على مسلك الشهيد، فالاحتمال يجري عندي ينجز، وهذا الدليل الظني لا قيمة له لأنه ليس بحجة. وإما عندي أصل معذر ويذكر أصالة الحلم، أصالة الحلم يعني عدم التكليف، وعندي دليل ظني على التكليف وليس له الحجية، فذلك الأصل يجري، لا أستطيع أن أزيل هذا الأصل لأنه هو الثابت عندي الآن، جبل ثابت راسخ لا يتزحزح، تريد أن تأتي قوة تفجر هذا الجبل؟ نعم، وهذا الدليل الظني لا قيمة له في مقابل هذا الجبل. فإذن لا أهتم بهذا الدليل الظني، لأنها أي الأمارة إن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذرية، فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك ما لم نحرز، حط عبارة بالقطع، كلمة فوق كلمة نحرز، سهم نحرز بالقطع مو بالظن، نحرز كلمة عامة تشمل القطع والظن، ما لم نحرز بالقطع جعل الحجية لها، كلمة نحرز أعم من المراد الذي نريده، المقصود الإحراز بالقطع مو بالظن، فنضيف هذه الكلمة نحرز بالقطع جعل الحجية لها، الذي يعني جعل الحجية يعني إذن الشارع في ترك التحفظ، يعني ترك الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك، نعم إذا قال الشارع أعطي الحجية لهذا الدليل الظني، يعني لا تحتط في هذا الأمر. فنرفع موضوع أصالة الاحتياط العقلي كما ورد سابقا عندنا. فهذا الدليل الظني الذي أعيد أكرره الذي يعطيه الشارع الحجية يرفع موضوع أصالة الاحتياط العقلي، لأن هذه الحجية إعطاء الحجية إذن في ترك الاحتياط، فيرتفع الموضوع عندي فألغي الاحتياط العقلي وأسير على هذه الأمارة بأنه يوجد لا يوجد عندي تكليف، يعني لا تحتط في هذا الأمر. إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل. فإذا عندي حكم عقلي الدليل الظني لا يقف في مقابل حكم العقل. منجزية الاحتمال على أساس العقل، نحن الآن على مسلك حق الطاعة مو على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فعندي منجزية احتمال عن طريق العقل تريد أن تأتي وترفع موضوع الاحتياط العقلي، تحتاج إلى دليل إما قطعي وإما ظني أعطاه الشارع الحجية بالقطع. ولا ترتفع هذه المنجزية إلا بإحراز الإذن في ترك الاحتياط. ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن المذكور، يعني في ترك التحفظ. هاي الحالة الأولى، لأنها إن كانت هذه هي الحالة الأولى. الآن الحالة الثانية، وإن كانت الأمارة قلنا بأن وإن كان الدليل الظني مثبت للتكليف ونريد أن نثبت بها المنجزية خروجا عن أصل معذر كأصالة الحل المقررة شرعا، يعني المقطوع بها شرعا، أقر بها الشرع، يعني صار عندي دليل قطعي على حجية أصالة الحل. فواضح أيضا أن ما لم نقطع بحجيتها لا يمكن رفع اليد بها، يعني بالأمارة المشكوكة، يعني بالدليل الظني عن دليل أصالة الحل مثلا. فدليل الأصل الجاري في الواقعة والمؤمن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجية الأمارة المثبتة للتكليف. انتهينا. وبهذا النتيجة، الآن الشهيد يذكر النتيجة، خلاصة ما يريد أن يقول. وبهذا صح القول أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. قاعدة عندي. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة لولا تلك الأمارة. حط شرطة صغيرة قبل لولا، هاي الخط جملة معترضة، وخط صغير بعد الأمارة حتى نعرف أن هذه جملة معترضة. بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية أو معذرية لولا تلك الأمارة. لأن بدون معرفة أن هذه جملة معترضة راح نربط من منجزية بتلك الأمارة، يعني لولا تلك الأمارة التي تدل على التنجيز أو التعذير. قد يفهم هذا الفهم. فإذا عندي حالة مفترضة، فهذه الحالة المفترضة تجري عندي حتى مع إتيان ذلك الدليل الظني، سواء مع وجود هذا الدليل الظني أو مع عدم وجود هذا الدليل الظني، الحالة المفترضة تنفذ عندي، فهي نافذة سواء كان تنجيز بالاعتماد على الاحتياط العقلي أو كان تعذير بالاعتماد على أصالة الحل. فإذا عندي احتياط فيصير عندي تنجيز، فهذه الأمارة هذا الدليل الظني لا يؤثر عندي شيء. وإذا كان عندي أصالة الحل فيصير عندي تعذير، فهذا الدليل الظني أيضا لا قيمة له. فإذا كلمة المنجزية ترجعها إلى الحالة المفترضة إذا كانت احتياط. أعيد العبارة حتى تعدلونها، بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة من منجزية في حالة الاحتياط أو معذرية في حالة البراءة أو في حالة أصالة الحل. هذا يسمونه في علم البلاغة نشر ولف مرتب أو لف ونشر مرتب. كلمة الأولى ترجع على الحالة الأولى، كلمة الثانية ترجع على الحالة الثانية. وأحيانا بعض الكتب لا، عندهم لف ونشر غير مرتب، الأولى ترجع على الثانية والثانية ترجع على الأولى. وهذا موجود في علم البلاغة طبعا لهدف بلاغي. إذا درست علم البلاغة أو إذا كنت دارسين هذا الأمر يذكر في علم البلاغة. الآن نأتي إلى هذا العنوان. إذا الأصل عندي الآن الأصل عدم الحجية. الأصل عندي عدم الحجية في كل دليل أشك بحجيته مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة. هذا الدليل المحرز على ماذا يدل؟ عندي دليل محرز يدل على شيء، بل يدل على شيئين. تارة لهذا الدليل المحرز مدلول مطابقي، وعندي مدلول تضمني، وعندي مدلول التزامي. أخذنا المنطق الجزء الأول. المدلول المطابقي مثل الكتاب يدل على الغلاف والورق جميعا، فلفظ الكتاب يدل على كل الكتاب، هذا مدلول مطابقي. المدلول التضمني الكتاب يدل على الورق فقط، والمدلول الالتزامي البيت يدل على الطريق، لأن الطريق مدلول التزامي للبيت. فإذا بعت بيتا فلا بد أن يكون هناك طريق لهذا البيت. تبيع البيت وتقول لا يجوز لك دخول أرضي، فهذه قطعة الأرض لي والبيت في منتصف هذه الأرض. نوقف حتى الشريط يكون كامل بعد. فإذا بيت في منتصف الأرض وسط الأرض، هذا المشتري اشترى البيت، قلت له أنا أحرم عليك دخول أرضي. قل بيتي، قل ما لي شغل، أنا بعت لك البيت مو الطريق. يترافعان إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقول له بالمدلول الالتزامي لا بد أن تجعل له حق المرور في هذه الأرض أو تفسخ البيع. من حق المشتري أن يفسخ، بين أمرين، إما تعطيه طريق لهذا البيت أو نفسخ البيع، أنت بالخيار أيها البائع. فإذا عندي مدلول مطابقي، نطبق على الرواية، عندي رواية أفهم مدلول مطابقي من هذه الرواية، يعني نفس الكلمات الواردة في الرواية تدل على شيء، وعندي مدلول التزامي لهذه الرواية، شيء خارج هذه الرواية. مثلا يعني الإنسان يتكلم مثال ما عنده، ما يقدر يتصور هذا الأمر، تصور ما يصير عنده فضلا عن التصديق. مثلا كثير من كتب التاريخ تنقل ان الامام علي عليه السلام شارك في كثير من الحروب، وكان يحارب وكذا ويضرب فلان، وقتل في غزوة بدر نصف القتلى. فالمدلول المطابقي أفهم مشاركة أمير المؤمنين عليه السلام في الحروب. المدلول الالتزامي ما هو؟ شجاعة الإمام علي عليه السلام. الشجاعة لم تذكر في ما ذكر في التاريخ، قصص ينقلونها عن غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، ولا يقولون شجاعة، ولكن نحن نفهم من كثرة هذه الروايات دلالة على شجاعة الإمام علي عليه السلام. فهذا مدلول التزامي خارج عن كلمات الرواية، فهذا الدليل المحرز له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. المدلول المطابقي لا يمكن الاعتماد على خبر الفاسق، المدلول الالتزامي يمكن الاعتماد على خبر العادل لم تذكر في الرواية، فهذا مدلول الالتزامي خارج عن كلمات الرواية، يمكن أن نفهم ذلك. صم إلى الغروب له مدلول التزامي، يعني لا تصم بعد الغروب. طبعا ما نقول الآن بحجية هذا الفهم، نفهم هذا الفهم. اذهب إلى أو كل السمكة حتى رأسها، يعني إلى حد الرأس كما في النحو، راح يأتينا في القطر إذا درست القطر هذا موجود فيه. كل السمكة حتى رأسها، يعني إلى رأسها، يعني قف عند الرأس ولا تأكل الرأس. نفهم هذا الفهم، مدلول التزامي خارج عن كلمات هذا الكلام هذا اللفظ. فإذا عندي مدلول مطابقي ومدلول التزامي، أيهما الحجة؟ هل كلاهما حجة عندي؟ رواية تأتي وتقول شيء اعتمد على المدلول المطابقي، وهل يمكن لي الاعتماد على المدلول الالتزامي أيضا بحيث يكون حجة عندي، أو فقط اعتمد على المدلول المطابقي؟ فنقول إذا كان الدليل محرزا فيمكن الاعتماد على المدلول المطابقي، هذه كلمات واردة في الرواية استطيع أن أعتمد على هذه الكلمات، فهذا المدلول المطابقي هو ما يفهم من هذه الرواية فيكون عندي حجة لأن هذا الدليل محرز. والمدلول الالتزامي هنا صار عندي بحث، تارة يكون الدليل المحرز قطعيا، وتارة أخرى يكون هذا الدليل المحرز ظنيا. فإذا عندي دليل قطعي فالمدلول الالتزامي حجة، فالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي كلاهما حجة لأنه دليل قطعي. وإذا عندي دليل ظني وثبتت حجية هذا الدليل الظني، فهنا أمام حالتين، أنا طريقين. الطريق الأول أن يكون موضوع الحجية يصدق أيضا على الدلالة الالتزامية، فهنا يثبت عندي المدلول الالتزامي. مثاله: عندي دليل على حجية خبر الثقة، وإذا أخبر الإنسان بشيء فإنه يخبر بلوازم هذا الشيء، فيصير عندي المدلول الالتزامي أيضا حجة. مثلا تقول هناك حادث ونقل السائق إلى المستشفى، مدلول التزامي أنه قد أصيب، قد أصيب حتما مصاب هذا، ولا يروح المستشفى، فهذا مدلول التزامي وأيضا يمكن الاعتماد على هذا، يعني تستطيع أن تقول للناس ترى فلان أصيب في هذا الحادث مع أنه مدلول الالتزامي للخبر، فيمكن الاعتماد على هذا المدلول الالتزامي. الحالة الثانية أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية. مثاله يرد دليل على حجية ظهور هذا اللفظ عندي، يعني الله يقول، الشارع يقول ترى هذا اللفظ ظهوره حجة، ولا يقول أن المدلول الالتزامي لهذا اللفظ حجة، فلا أستطيع أن أسري هذه الحجية إلى المدلول الالتزامي، لأن كلام الحجة في حجية كلام الشارع في حجية ظهور هذا اللفظ فقط وفقط، فلا تسري الحجية، لأن المدلول الالتزامي ليس ظهورا لفظيا، مو ظهور لفظ المدلول الالتزامي، نعم أنا أفهمه من خلال الألفاظ ولكن ليس هو ظهور لهذا اللفظ، مدلول التزامي هذا خارج عن هذا اللفظ، لا يفهم من حق اللفظ من نفس اللفظ. فيمكن للشارع أن يقول فقط اللفظ هذا ظهوره حجة والمدلول الالتزامي ليس بحجة، فيمكن بخلاف خبر الثقة فإنه يدل أيضا على المدلول الالتزامي. فإذا عندي حالتين، تارة موضوعه يصدق أيضا على المدلول الالتزامي فيكون حجة، وتارة أخرى لا يكون كذلك فالمدلول الالتزامي لا يكون حجة. فنطبق هذا المقدار. الدليل المحرز له مدلول مطابقي أولا ومدلول التزامي ثانيا، بينا من خلال الأمثلة. فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي، وأما مدلوله الالتزامي ففيه بحث، وحاصله أن الدليل المحرز إذا كان قطعيا يعني حجيته ذاتية فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية به لأنها تكون قطعية أيضا، فتثبت بالقطع كما يثبت فتثبت بالقطع يعني المدلول مدلولاته الالتزامية كما يثبت المدلول المطابقي بذلك. الحالة الثانية، وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما في الأمارة مثل خبر الثقة وظهور الكلام، فهنا حالتان: الأولى أن يكون موضوع الحجية أي ما حكم الشارع بأنه حجة صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية، ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية خبر الثقة ويقال بأن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، وفي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي لأنه مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزامية، فيشمله دليل الحجية المتكفل للأمر بالعمل بكل ما أخبر به الثقة مثلا. الحالة الثانية، أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، ومثال ذلك أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ هذا اللفظ فقط، فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية، راح تأتينا بعدين دلالات التزامية عرفية يعني العرف يفهمها، وبعض الدلالات ليست عرفية، فإن الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا، فلا تشكل سردا من موضوع دليل الحجية، فمن هنا يقع البحث في حجية الدليل لإثبات المدلول الالتزامي في حالة من هذا القبيل. وقد يستشكل في ثبوت هذه الحجية بدليل، يعني عن طريق دليل حجية الظهور، هذه الباء السببية، يعني بسبب حجية الظهور، لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا فلا تكون حجة. ومجرد علمنا من الخارج، يعني من خارج اللفظ، حطوا هذه الملاحظات ترى مهمة، من خارج اللفظ، بأن ظهور اللفظ، ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا، لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية، لأن الشارع جعل الحجية فقط لهذا الظهور، ظهور هذا اللفظ. نعم قد يكون عندي أدلة أخرى تدل على أن أيضا المدلول الالتزامي حجة، ولكن الآن بيدي فقط هذا الدليل لا أكثر، ولا أنظر إلى الدليل الآخر، لأن الحجية حكم شرعي لا بد أن يكون من الشارع، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الأخرى على الرغم من تلازمهما في الصدق. نعم متلازمين، لكن الشارع يأتي يقول بحجية المدلول المطابق ولا يقول بحجية المدلول الالتزامي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.